بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في شروط الشاهد. ولا تقبل الشهادة إلا ممن، أي شخص، اجتمعت فيه خمس خصال: أحدها الإسلام ولو بالتبعية. فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر. والثاني البلوغ. فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا. والثالث العقل. فلا تقبل شهادة مجنون. والرابع الحرية ولو بالدار. فلا تقبل شهادة رقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا. والخامس العدالة، وهي لغة التوسط، وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة. في هذه الشروط التي ذكرها الشيخ للشاهد غير الشروط التي ستأتي معنا للعدالة. وإذا شهد الإنسان بشيء، كإن شهد مثلا بهلال رمضان، أو شهد لخصم في قضية من القضايا، فلا بد أن يقول: أشهد بكذا، أما أعلم، أتيقن، إلى غير ذلك، فهذا لا يصح. فهذه الشهادة متعينة بهذا اللفظ، وربنا تبارك وتعالى ذكرها في عدة مواطن في كتابه العزيز. فقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة. وقال سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال في آية أخرى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال: وأقيموا الشهادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا شاهداك أو يمينه، إلى غير ذلك مما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الشهادة. فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلذلك ترى أن الشهادة لا بد أن تكون واضحة، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ أشهد. وطبعا عندما نقول شهادة لا بد أن تتوفر هنالك خمسة أشياء: شاهد، وهو الذي يدلي بشهادته أمام القاضي، ومشهود له، هنالك أحد الخصمين لا بد أن يشهد لهما، ومشهود به، أي بهذه الحادثة، ومشهود عليه كذلك، وصيغة. إذا توفرت هذه القضايا الخمسة عند ذلك كانت أركانا للشهادة. عندما يأتي هذا الشاهد إلى القاضي، طبعا إما أن يعرفه القاضي وعند ذلك يقبل شهادته، أو يطلب تزكيته. وطلب التزكية هو أن يعرف القاضي من هذا الشاهد من اثنين عدول. عند ذلك إذا زكي هذا الشاهد أمام القاضي وانتفت التهمة عنه، عند ذلك يمكن أن يقبل شهادته. ذكر الشيخ هنا من الأشياء التي تتعلق بهذه الشهادة خمسة خصال. إذن قال: ولا تقبل الشهادة إلا ممن، أي من شخص، اجتمعت فيه خمس خصال. هذه الخصال الخمس قد هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. زيادة على ذلك هنالك أشياء عرفت بالتبعية فينبغي علينا أن نذكرها. هل يمكن أن يكون هذا الشاهد أخرس؟ لا، لا بد أن يكون ناطقا، لأننا لا نستطيع أن نفهم الإشارة بالكلية، قد يفهمها بعض الناس ولا يفهمها البعض الآخر، فلا بد أن يكون ناطقا. أيضا لا بد أن يكون هذا الإنسان غير مغفل، أي عنده نوع من اليقظة، ليس عنده خبل، فإذا وجد عنده خبل ولم تكن عنده يقظة أو كان مغفلا، عند ذلك لا تقبل شهادته. وكما مر معنا أيضا فإنه لا تقبل شهادة المتهم، وهو الذي يشهد لأصله أو يشهد لفرعه. ولذلك قال عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وعندما تحصل الريبة في الشاهد عند ذلك لا يقبل. أما إذا كان أيضا لم يكن رشيدا فكان محجورا عليه بسفه وأمثال ذلك، فإنه لا تقبل شهادته. أيضا ينبغي أن تكون له مروءة، وهذه المروءة اختلف فيها هل هي شرط للعدالة أم هي شرط للشهادة. ويجب عليه أن يكون هذا الإنسان من أصحاب الحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ودائما هذا الإنسان الذي عنده مروءة تراه من المصلين المحافظ على السنن والرواتب وما يتعلق بالأذكار، هذا الإنسان الذي يتصف بهذه الصفات. نعود إلى الصفات الرئيسية التي ذكرها الشيخ، فالصفة الأولى هي الإسلام. الإسلام إما أن يكون هذا الإنسان مسلما في الأصل، يعني جاء تابعا لولد، ولد من أب وأم مسلمين، أو من أب مسلم فعند ذلك يتبع أشرف أبويه دينا، أو أن يكون لقيطا في دار الإسلام أو في دار فيها إحدى بيوت المسلمين، فعند ذلك يعتبر مسلما. أو أسلم بعد أن بلغ، يعني ولو كان من أبوين كافرين، كيفما كان الإسلام، المهم إذا حكمنا عليه أنه مسلم، قال ولو بالتبعية. من هنا كل شهادة الكفار في القضاء لا تصح، عند الشافعية لا تصح لا لهم ولا عليهم، يعني لا تصح لا منهم على المسلمين ولا على أنفسهم. وبينما يرى الإمام أبو حنيفة أن شهادة الكافر على الكافر صحيحة، وكذلك يرى الإمام أحمد أن الإنسان إذا كان في سفر ولم يجد بعض المسلمين وعند ذلك أشهد بعض الكافرين على وصيته، فهل تقبل هذه الوصية لو كان الشهود من الكفار؟ عند الإمام الشافعي وعند غيره لا تصح، لكن الإمام أحمد يتأول فيقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. الفقهاء يقولون: أي من قبيلتكم أو من غير قبيلتكم. بينما الإمام أحمد يتأول ذلك فيقول: منكم، أي من المسلمين أو من غير المسلمين. هذا ما يتعلق إذن بالإسلام، لا بد أن يكون الشاهد في الدرجة الأولى مسلما، فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو على كافر. الثاني البلوغ. طبعا سيمر معنا في كل هذه الأمور، إذا تحمل الإنسان الشهادة في شيء، يعني في حال الكفر وأداها في حال الإسلام، فإنها تصح. تحملها في حال الصبا وأداها في حال البلوغ تصح. يعني إذا تحملها في وقت يصح فيه التحمل وبعد ذلك أداها، نحن عندما نطلب هذه الخصال عند تأدية الشهادة. والثاني البلوغ، فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقة، أي لم يبلغ سن البلوغ، على عكس ما يستعمل الناس اليوم. سن المراهقة يستعملونه من البلوغ إلى 18 مثلا، لا، قبل البلوغ. والبلوغ عندنا إما بالاحتلام أو ببلوغ 15 سنة قمرية، 15 سنة قمرية إذا بلغ الإنسان وصل إليها ولم يرى الاحتلام فنعتبره بالغا. فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا. هذا الصبي عند كل الأئمة لا يصح شهادته، ولكن يرى الإمام مالك قولا جميلا أن الصبيان إذا وقعت جراحات بينهم، أي اعتدى بعضهم على بعض ولم يتفرقوا، وحضر مما أحد ممن يستطيع أن يسمع شهادتهم، عند ذلك إذا لم يتفرقوا فشهادة الصبيان بعضهم على بعض عند الإمام مالك صحيحة. بمعنى هذا، لو ذهب الولد إلى دار أبيه أو إلى قريبه أو إلى أي بيت فربما يلقن عكس الشهادة، ولذلك قبلها قبل التفرق لا بعد التفرق ولا بعد أيام، في نفس الوقت تماما، سواء كانوا يعني صبيان أو في حالة المراهقة. قال بعد ذلك والثالث العقل، وهو مناط التكليف، ولذلك إذا كان الإنسان بدون عقل معنى ذلك مجنون، والمجنون لا يدرك، سواء كانت هذا الجنون مقطعا أو كان مستمرا فإننا لا ندري متى أخذ هذه الشهادة. فلا تقبل شهادة مجنون. وهذا بإجماع الأمة، ولم يقل أحد من على الإطلاق أن شهادة المجنون مقبولة. والرابع الحرية، والحرية معنى ذلك أن يكون هذا الإنسان طبعا حرية ولو بالدار. إن الأصل في الإنسان أن يولد حرا، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فإذا كان من أصل حر. وهذا ما ينبغي أن نقف عنده اليوم، فربما يأتي في هذا اليوم بعض الناس وقد رأوا بعض المستخدمين في البلاد، والتي أخذت هذه الظاهرة تنتشر في بلادنا، فعندما يدفع مثلا تأمينا على خادمة اندونيسية فلبينية ما شكل ذلك، فتأتي إلى بيته وتعمل، بعض الناس يدعي اليوم أنه يريد أن يعاملها معاملة ملك اليمين، لا، هذه أجيرة وهذه حرة وهي تأخذ أجرتها ولا علاقة لها، سواء كان ذلك في الستر أو كان ذلك في الخلوة أو ما شاكل ذلك، معاملتها معاملة الحرة تماما، لا كما يدعي البعض. وهذه فتنة دخلت إلى المجتمع وأخذت هذه المظاهر تظهر، وصار الناس يقولون وكأنهم يريدون أن يعيدوا ظواهر الرق إلى البلاد. والحرية ولو بالدار، الحرية إذا كان الإنسان حرا، إما أن يكون من أبوين أحرار، وإما أن يكون عبدا وقد اعتقه سيده فيصبح حرا، أو كان لقيطا، واللقيط لا يحكم بعبوديته وإنما يحكم بحريته. ولذلك قال فلا تقبل شهادة رقيق، فلا تقبل شهادة رقيق قنا. ما معنى قنا؟ أي عبدا خالصا 100% هذا رقيق، كان أو مدبرا، والمدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، أي عند الموت يصبح هذا حرا، ولذلك يحسب هذا من الوصية. أو مكاتبا، مثلا إذا جاء السيد فقال لعبده كاتبتك على أن تؤدي لي نجمين، يعني دفعتين فأكثر مقدارهما كذا وكذا، عند ذلك فهذا العبد يذهب ويعمل ويؤذن له بالعمل ويجمع المال، فإذا أدى الأقساط إلى سيده يشترط أن يكون ذلك على أقساط لا يصح أن يكون حالا لأنه لا يملك في هذا الوقت، وإذا بقي عليه درهم فهو عبد، العبد عبد ما بقي عليه درهم. والمكاتبة كما مر معنا شيء مشروع، فقال الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وعلى الإنسان في آخر المكاتبة أن يحط عنه شيئا، الثلث الربع الخمس من مال المكاتبة يعطيه إياه، إما أن يسامحه بالشيء الأخير وإما أن يعطيه من نفسه ليستعين بذلك على حياته. قال ربنا عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا هو الرقيق. أما عند الإمام أحمد فإنه يصح ويقبل شهادة الرقيق خلافا لبقية المذاهب. والخامس العدالة، العدالة وهي لغة التوسط. في الأصل هذه الأمة أمة يعني وسط، ولذلك لم يشدد الله سبحانه وتعالى عليها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزيد في أمر على خلاف المعتاد، ولذلك قال للذين يعني رأوا أن العبادة قليلة فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء وآكل اللحم والدسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك إذا عكس العادة عكس العدالة الفسق، والفسق هو أن يأتي الإنسان بكبيرة من الكبائر، يفعل الكبيرة، الزنا فاسق، اللواط فاسق، شارب الخمر فاسق، آكل الربا فاسق. وعد الآن من الفسق ما يوجد اليوم، ربما لن تجد اليوم إلا القليل القليل من الذين لا يأكلون الربا، وربنا سبحانه وتعالى توعد آكل الربا فقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولا يوجد شيء تعرض الله له في كتابه العزيز في مسألة الحرب من الله عز وجل إلا في مسألة الربا. وفي الحديث من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وربنا عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. إذن لذلك مسألة العدالة مسألة في الشاهد عظيمة. وهذا إذا كان الإنسان فاسقا وبعد ذلك تاب إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعدل بعد ذلك. ولكنهم اختلفوا، لو لم يعلم فسق الإنسان وهو يعلم فسق نفسه وأراد أن يشهد وهو صادق في شهادته، قالوا في هذه الشهادة على هذه الحالة خلاف، مع أنه صادق في شهادته ويعلم فسق نفسه، يعني هو الآن يحكم على نفسه بصحة الشهادة أم عدمها. اعتمد بعض الفقهاء كالرملي من الشافعية الحل، بينما غيره لم يعتمد ذلك، يعني ما دام في حالة الفسق فلا تصح شهادته، أما إذا علم من نفسه الفسق وتاب بينه وبين الله عز وجل عند ذلك عدل بالتوبة ولو لم يعلمه أحد، وبعد ذلك تقبل شهادته. إذن شرعا ما هي العدالة؟ ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة. مثلا هنالك شيء مباح، ولكن الشيء المباح في الحقيقة قد يكون رذيلة. كيف تكون رذيلة وكيف يكون مباحا؟ نعطي أمثلة على ذلك. اليوم هذه الرذيلة انتشرت، مثلا كل إنسان، كل زوج يحل له أن يقبل زوجته، فما رأيك بإنسان يقبل زوجته أمام الناس أو أمام أولاده؟ يعني هذه الأشياء، هذا الشيء لا يقبل أصلا. فلو نظرت إلى محطات السفر اليوم من مطارات وسيارات وإلى غير ذلك، كم تجد من مثل هذه الأمور؟ وقد تجد هذا من صلحاء الأمة، يعني أقل الدرجات، فإنك تجد هذا في الحجاج إلى بيت الله الحرام وهم يفعلون ذلك الأمر دون أن يشعروا. من الممكن أن تقبل وأن تودع في بيتك ولا يزيد الأمر شيء، قبل نصف ساعة من ذلك الأمر أن تقبل زوجتك أمام الناس مثلا، أو بنتك أو محارم، الناس لا يعرفون ذلك الأمر. هذا شيء من الرذائل المباحة. أيضا بعض الناس يجلس ويمد رجله، طبعا إن كان معذورا فهذا لا بأس به، ليس على المريض حرج، وهذا قد يصل إليه حتى بعض طلاب العلم في بعض الدروس، ولو قلت له ارفع قدمك عند ذلك فإنه ربما يتحمل عليك وربما ينزعج منك، وهذا سوء أدب عندما يكون الإنسان في درس. فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون شأن المتعلم مع المتعلم منه، ماذا وجد في حديث سيدنا جبريل؟ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما دائما يعني إذا فعل نكتة يعني وهكذا مرت هذه النكتة، أما أن يعتمد ويجعل الأشياء حتى يصبح مهزلة أمام الناس ومضحكة، ولا يأتي إلا بالنكت المضحكة الخسيسة التي لا قيمة لها والتي لا ينتفع الناس بها والتي ربما يتصنع فيها حتى صار ضحكة بين الناس، أيضا هذا من الرذائل المباحة، لا نستطيع أن نقول غير ذلك، إلى غير هذا من الأمور. طبعا هنالك أشياء ستأتي معنا ربما تختلف باختلاف الأزمنة. بعد ذلك قال الشيخ: وللعدالة خمس شرائط، وفي بعض النسخ خمس شروط. أحدها أن يكون العدل مجتنبا للكبائر، أي لكل فرد منها، فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة. والكبائر طبعا ليست الكبيرة التي فيها حد من الحدود، ولقد عد الإمام الذهبي الكبائر في كتابه فأوصلها إلى 64 كبيرة، نعم، وألف فيها كتابا وضاعفها إلى 10 أضعافها. الإمام ابن حجر في كتابه الزواجر في اقتراف الكبائر فجعلها أكثر من ذلك بكثير. فقال أن يكون العدل مجتنبا للكبائر، أي لكل منها. هنالك أشياء كبائر الكبائر، مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فهذه أمهات الكبائر. قال: فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير الحق مثلا، والسحر وعقوق الوالدين، نعم، وقتل النفس بغير حق. والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر. طبعا في هذه المسألة معنى أنه لا يفعل كبيرة، أنه لا يرتكب هذه الكبيرة، يتباعد منها كل البعد، فإذا فعل أو ارتكب هذه الكبيرة فقد انتفت عدالته حينئذ. طبعا بعضهم قال إن الكبيرة هي ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مسألة جاء فيها وعيد شديد بنص كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك تكون من الكبائر، أو نقول هي الجريمة التي تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، أي لا يبالي الإنسان بهذه المعصية. فمثلا أكل الربا هذا غير مكترث بالدين، الذي يأكل أموال اليتامى ظلما غير مكترث بالدين، الذي يشهد شهادة الزور ألا وشهادة الزور، بقي النبي يقول ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت، وقد رأى الصحابة بياض إبطيه لشدة ذلك الأمر إلى غير هذا. والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر. طبعا هنالك بعض الناس ربما يكشف عورته في الطريق، فإذا كان يكشف هذه العورة في الطريق بشكل دائم معنى ذلك هذا يعني والله كثير بعض الناس اليوم ترى أنه بيلبس شورت وبيطلع وبيقعد قدام بابه وبيلعب شدة وإلى غير ذلك، هذا مصر على صغيرة، والإصرار على الصغيرة تمنعه من العدالة. مثلا أيضا كأن يمشي متبخترا متكبرا في الطريق، أيضا هذا ممن يصل إلى هذه الدرجة. أو مثلا أن ينظر إلى هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى أماكن وينظرون إلى النساء أيضا، ولو كان أصل النظر إلى النساء صغيرة تكرارها كبيرة. نعم. سماع الآلات التي المحرمة أيضا إنها من إصرار عليها من الكبيرة إلى غير هذا. فلا تقبل شهادة المصر عليها، وعد الكبائر مذكور في المطولات. والثالث أن يكون العدل سليم السريرة أي العقيدة، فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته. هذا الإنسان الذي يفعل شيئا من هذه الأمور، فمثلا أن يعتقد اعتقاد الفلاسفة مثلا، وكما قالوا بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أثبتوها وهي حق، طبعا منكر هي علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. فأن يقول الإنسان مثلا عند ذلك إن الله يعلم بالجزئيات، يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، وأن مثلا هذه العوالم ليست حادثة وإنها قديمة، وأن هذه الأجساد لا تحشر، عند ذلك هذا ليس سليم العقيدة، فإنه يكفر بهذه البدعة التي تسري إليه. وأيضا هنالك من يفسق وهو الذي لا يؤول الشجارة الذي حدث بين الصحابة الكرام، ولذلك قالوا وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد. فعليك هذه عقيدتنا، فنقول هؤلاء الصحابة كل منهم كان يسعى إلى الخير، بعضهم اجتهد فأخطأ وبعضهم اجتهد فأصاب، ولذلك نكل ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى عدلهم، فكيف نفسق واحدا منهم؟ والله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا الخطاب كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، معنى هذا أنه ثبت الخيرية لهم فلا يمكن أن تكون لغيرهم. نعم. يعني بهذا المستوى الذي وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون إن شاء الله إلى قيام الساعة. أما خير بمعنى خير للأمة كلها وبشهادة النبي عليه الصلاة والسلام وبشهادة القرآن، هذا لا يقع إلا للصحابة الكرام. أما والثاني قال كمان: فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته. فالأول كمن أنكر البعثة وأعطيناكم، وقال عن الله تبارك وتعالى يعني لا يعلم بالجزئيات، فمثلا يقول يعلم أن هنالك في الربع الخالي رمل ولكن لا يعلم عدد حبات الرمل، يعلم أن في شعري في رأسك شعر لا يعلم عدد هذه الشعرات، لا يعلم عدد قطرات الماء في مثلا البحار إلى غير ذلك. هذا علم بالجزئيات، يعلم بالكليات، هكذا يقولون، وهذا كفر صريح. والثاني الذي يفسق ببدعته كإنسان يسب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، خاصة إذا كان ذلك الأمر من كبار الصحابة كالصديق رضي الله عنه وأبي وعمر بن الخطاب رضوان الله تبارك وتعالى عنهما، أو يتعرض لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أزواجه الطاهرات وأمهاته زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، هكذا ورد النص. ولذلك إذا كان الإنسان يتكلم، هل واحد يتكلم عن أمه ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته ويستثنى، يعني إذا لم يكن يكفر أو يفسق بهذه البدعة فإنها تقبل شهادته. مثلا هنالك أشياء تحتمل التأويل، مثلا المعتزلة يقولون لا يمكن أن نرى الله تبارك وتعالى، وأصحاب السنة يقولون بجواز رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. طيب نعم، قال ربنا إلى ربها ناظرة، قال المعتزلة وهنا جعلوا تقدير مضاف وقالوا إلى نعيم ربها ناظرة، ويستدلون أيضا بحديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها نور أنا أراه. إذا جمعنا بين هذا الأمر، طبعا ماذا يقول أهل السنة في ذلك؟ ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. كيف ينظر؟ ليست بهذه أبصار، أبصارنا لا تحتمل ذلك. وأيضا أن نقول إن الله تبارك وتعالى تحده جهة ويحده مكان ويحده مثلا تشخص، كل ذلك هذا ممنوع متفق عليه. ولكن إذا كانت هنالك كيفية خاصة يجعلها الله تبارك وتعالى للمؤمنين يوم القيامة فإننا نسلم بذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه لهم شيئا في هذه الحياة الدنيا، فبين أن الناس يرون الله تبارك وتعالى مثل ما يرون البدر. ولذلك هذه الأمور نتركها إلى يوم القيامة، فأحوال يوم القيامة تختلف عن أحوال الدنيا. وإن الله تبارك وتعالى ربط هذه الرؤيا بشيء، ماذا قال لسيدنا موسى؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلقد علق الله تبارك وتعالى الأمر على ممكن، لم يعلقه على مستحيل، والتعليق على ممكن إنما يكون ممكنا. ويستثنى من هذه الخطابية، والحمد لله رب العالمين.